بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نبدأ درسنا اليوم نرجو من جميع الإخوة الواقفين في الشوارع أن يملأوا المساحات الميسورة في المسجد أولا، وبعد ذلك يقف بالشارع من هو مضطر. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تبحثوا عن الراحة وإنما ابحثوا عما يرضي ربكم عز وجل، حتى نخرج من هنا وقد غفرت لنا ذنوبنا وعندنا أمل في أن يغير الله تعالى ما بنا. ما زلنا نتابع التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في بدايات السورة، ومنذ البداية ووضحنا بفضل الله أننا سنطيل النفس في هذه البداية لأنها هي الهدف، وبعد ذلك تأتي الآيات تباعا وسريعة بتعليق يسير إن شاء الله، لن نتوقف في كل آية كما فعلنا في سورة الحجرات، حتى لا تتوه منا المعاني الأساسية والرئيسية في السورة. فأول معنى وهي سورة الابتلاء والمحنة والفتنة والمخرج من الفتنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فما زلنا في هاتين الآيتين ونريد أن ننتهي مما نريد أن نوصله إلى الناس من المعاني في هاتين الآيتين، حتى ننطلق بعدها إن شاء الله تباعا في آيات السورة. وكان تعليقنا لا يزال مستمرا عن الصدق، والصدق أبسط مثال له حتى لا ننسى إلا أن يشاء الله شيئا، هو القياس على البدن. فطب الأديان يحتوي حذو طب الأبدان، فالبدن متى يكون البدن صادقا؟ إذا اجتمعت صفات الكمال في أبعاضه وأجزائه، بدن لا ينقص رجلا ولا ينقص كلية ولا ينقص ساعدا ولا ينقص رئة ولا ينقص جهادا ولا ينقص بصرا ولا ينقص سمعا، والسمع 6/6، الأذن 100/100، الكليتان وهكذا، عندئذ يسمى بدن صادق، بل يسمى يعني نسبة إلى الصدق أكثر يقال بدن صدق، بل بقى على تمكن الوصف منه فنقول بدن صدق. فالصدق اجتماعي الأجزاء المحمودة في الشيء، الشيء يتكون من أجزاء كذا وكذا وكذا، اجتمعت هذه الأجزاء وليس فيها عيب، كلها على التمام والكمال، هذا الشيء بمجمله يسمى شيء صدق كما شرحنا فيما مضى. فالذي يعنينا هو صدق في الإيمان، حسب الناس أن يترك ما يقولوا أمامنا وهم لا يفتنون، هي المسألة إنشاء فالذكة، ده المسألة إيمان، أن يقولوا أمامنا وهم لا يفتنون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإذا الصدق هنا هو اجتماع أجزاء الإيمان، يعني ثبوت الإيمان، يعني استقرار الإيمان، يعني في القلب طمأنينة، يعني في القلب سكينة. الصدق طمأنينة ده في الحديث، والكذب ريبة. الصدق قوة، إيمان راسخ، علم راسخ، عمل راسخ، يقين، يعني شوف ألفاظ متقاربة، طمأنينة، السكينة، اليقين، الصدق، الصبر، كل ذلك لا بد له حتى يكون الإيمان إيمانا صادقا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثبات والرسوخ، ما هو هو ده الصدق، ثبات الإيمان عند البلاء وعند الفتن وعند الأخبار وعند المصائب، يعني هو ده الثبات. ثبات ورسوخ يعني صدق، هو ده الصدق في الإيمان كما شرحناه فيما مضى. وهذا الثبات والرسوخ علما وعمل هو اليقين. وهو ما هو اليقين؟ يقال أيقن إذا استقر، يعني إذا ثبت ورسخ، يعني أن تؤمن بالآخرة وأن تكون موقنا بها، إذن هذا هو اليقين باليوم الآخر. واليقين باليوم الآخر يدفعك إلى الصبر تماما كما رأينا وكما سنرى بإذن الله، هو ده الثبات وده الصدق. يبقى اليقين أيقن إذا استقر وإذا ثبت ورسخ علما وعملا. كثير من الناس ترى أنه جيدا ولكن عمله يعني تحت الصفر أو قريب من الصفر، يعني عمله يطيش خفيف، يعني عند المصائب تجده طائشا خفيفا مستخفا مستخفا لغيره أيضا، لأنه لا يقين له في العمل، وإن كان يعلم وتعلم فهو ليس راسخا في العلم، لأنه إذا تخلف العمل، عمل القلب يعني، وبعد ذلك بقى اللسان والجوارح بالتبع، إذا تخلف عمل القلب دل على الجهل، مع أن علمه جيد يحفظ النصوص ويحفظ، ولكن علمه بتفاصيل اليوم الآخر ويقينه بتفاصيل اليوم الآخر ضعيف، مع أنه علم جيد. ما هو اليقين؟ يبقى علم يستلزم مقتضيات، علم يثمر العمل بالقلب، هو ده اليقين. تقول لي يعلم في الآخرة كذا ويعلم كذا ويعلم كذا، لكنه علم ناقص، لأنه لم يتصور بعد الثعابين يوم القيامة، لم يتصور جهنم ونارها، لم يتصور مطارقها، لم يتصور عذاب الله عز وجل، لم يتصور الموقف العظيم ب25,000 سنة يوم الدين، والعرق يغطي الناس بحسب أعمالهم، الناس يعمون في عرقه، فلا حول قوة إلا بالله في الموقف العظيم. وجهنم لها 3 زفرات، 3 زفرات، ويجف الناس على الركب عندما تأتي جهنم بزفرتها أو بزفراتها. فلو تصور الإنسان هذا صار يقينا عنده، يعني صار بالآخرة موقنا، أيقن يعني استقر. ليه؟ لأنه إذا أيقن وتأكد 100/100 من يوم القيامة وتصور التفاصيل، هذا هو اليقين. يبقى نفعه علمه فأثمر له عملا في القلب، وهذا هو اليقين. ولذلك يقول الله تعالى في آخر سورة الروم: فاصبر. الصبر بقى على الطاعة وعن المعاصي وعلى البلاء، والصبر في مواجهة الظالمين وتسليط أعداء الله وأعداء رسله وأعداء الموحدين وأعداء الإسلام، وهم كثير أكثر من الدود، حدث ولا حرج. والصبر على الناس، على من تخالطهم من الناس، إنك تخالط أهلك وهم مستخفون إلا ما رحم ربي، وتخالط جيرانك وهم مستخفون وبعضهم مستخف يريد أن يستخف غيره إلا ما رحم ربي، وتخالط أصدقائك في العمل وهم مستخفون ومنهم مستخف أيضا يحاول أن يستخف غيره، إنك تواجه أنظمة علمانية مستخفة من الشياطين وهي مستخفة أيضا بالناس وبالمسلمين، أنت تعيش في جو استخفاف واستفزاز. إيه الحل؟ إيه المخرج؟ آخر سورة الروم: فاصبر. هو ده الصبر على المنهج. فاصبر إن وعد الله حق. طب إيه هو الصدق في الإيمان؟ اجتماع أجزاء الإيمان، تمام، تصديق، عمل القلب، قول اللسان كن متطابق فهم معنى في القلب، ويستتبع ذلك أعمال الجوارح، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، إذا اجتمعت أجزاء الإيمان. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله، ما الإيمان إيه بغير محبة الله؟ طب فاتبعوني، كلها إيه؟ متسلسلة مترابطة، يتركب بعضها على بعض، ويتطابق بعضها مع بعض، ويتفق بعضها مع بعض، هو اجتماع الإيمان. أجزاء الإيمان تكون قوية ثابتة مجتمعة متطابقة، هي دي أجزاء الإيمان، ولن يكون ذلك إلا باتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام. على أول شيء في الأعمال القلوب، ما هو أول شيء في عمل القلب؟ حب ربنا، هو أول شيء إيه؟ أنك تحب الله ولا ما تحبوش؟ طب ولماذا تحب الله عز وجل؟ لنعمه ولصفات كماله، تمام، هذا هو التوحيد. طب تحب الله؟ طب فين بقى الدليل؟ كن صادقا، ما هو الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أدي أجزاء الإيمان تجتمع فعلا على الكمال بغير نقص وبغير آفة، هذا هو الإيمان الصادق، أو هو إيمان صدق على المبالغة، أو تمكن صفة الإيمان من هذا الرجل المؤمن، مؤمن صدق تمكن الإيمان منه، هو ده البلاء والمحن. فأنت مطالب بالصبر على هذا. إذا اجتماع أجزاء الإيمان ولم يكون ذلك إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكون من ذلك ذرة ورب العرش العظيم إلا بالاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا أن تتعلم كيف تستعين بالله. المسألة مش مزاعم ولا دعاوي ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا أماني، مسألة حق يقين باستعانة بالله عز وجل. يبقى على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والاستعانة بالله، وأن تجرد ذلك كله لله عز وجل، تجرد وإخلاص وعلم صحيح، صدق في العلم وصدق في العمل، هذا هو اجتماع أجزاء الإيمان. بضد ذلك فاصبر إن وعد الله حق، القيامة حق، ونصر الله عز وجل حق في الدنيا، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا من وعد الله. فاصبر إلى أن يأتي الله بأمره في الدنيا والآخرة. طب إذا لم يأتي الله بأمره في الدنيا أمامك، يعني كما تتصور أنت، على الأقل أن يرزقك الشهادة، أن تموت على الإسلام وهذا هو الانتصار، هذا هو وعد الله لك، أن يثبتك الله، أن يرزقك الصدق، ما هو الثبات والصدق، هو الصبر بقى. فاصبر. ليه؟ إن وعد الله حق. أنت تستعجل ليه؟ لماذا تستعجل؟ لماذا تستبطئ؟ تريد أن تمن على الله عز وجل أنك صليت وصمت وتصدقت وطلبت العلم وفعلت وفعلت والدنيا سودة زي ما هي. إيه يعني خلاص تعبت بقى؟ طال عليك الأمد وطال عليك العهد، دول كفاية كده؟ هلا حول ولا قوة إلا بالله. فاصبر على المنهج الحق مهما كانت اللأواء والمشقة والمتاعب، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الصادق لا يستخف ولا يستخف أحدا. الصادق من هو الصادق؟ اجتماع أجزاء الإيمان، اليقين، أساسا اليقين اللي هو استقرار الإيمان في القلب علما وعملا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال كآية البر، هذا هو اليقين. ولا تصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إن قلت درجة صدقك استخفك الذين لا يوقنون، يعني إيه؟ والخفيف ده طائش ضد الثابت المستقر الموقن ضد الصادق. يعني ممكن تقول الانسان صادق او يبقى خفيف. خفيف ليه؟ ضعيف طائش ليه؟ لان الاجزاء لم تجتمع عنده، فاقل هزة تؤثر عليه. يبقى ده مستخف او خفيف طائش متعجل. اما المؤمن رزين ذو لب وذو حجر وذو عقل لا يكتبت ولا تهزه العواصف وتأتي الابتلاءات يستعين بالله عز وجل. وسنرى أمثلة اليوم إن شاء الله. أظن أن المعنى الآن قد اتضح. فاصبر، هذا النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، إن وعد الله حق، ما استعجلش. أنت خليك، الله يضعك في هذا، يضعك هنا، يضعك هناك. سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تفعل في هذا الموقف. طب هذا الموقف لو اتبعت الرسول عليه الصلاة والسلام كلفك ذلك نقصا في المال او نقصا في الوجاهة او نقصا في المنصب او نقصا في دنيا. طب هي المسألة هو الاستخفاف ايه واليقين ايه؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ان الناس يستخفونك ازاي يعني؟ هو المستخف والخفة هي ايه؟ ان تطيع من يغويك. فاستخف قومه فأطاعوه. هو ده بقى ضد الصدق. احنا بنتكلم عن الصدق والخطب تطول وتطول في الصدق ومفيش نتيجة. بعضهم بيطلع مهموم كويس خير، انما فيه النتيجة قليلة. ليه؟ نحن شعب مستخف، نحن جيل مستخف. الخفة يعني نطيع من يغوينا. يستخف تستخفك الشواغل لان هدفك دنيا، مش عايز تعتق حاجة من الدنيا ابدا. كل بدلة عايز تلبسها، كل اكلة عاوز تاكلها، كل وظيفة عايز تستمتع بها، كل شهرة وكل صيت عايز تفوز به. هو ده يبقى الصدق ده؟ يبقى الشواغل دي لن تترك لدينك شيئا ولن يكون محياك لله. اذا استخفتك الشواغل والهموم الدنيوية. ثم يستخفك ايضا البطالون والغافلون. ابناء الدنيا يستخفونك عندما تراهم والدنيا قد اقبلت عليهم، يقولون لك ما تسيبك من اللي انت فيه ده، وربنا غفور رحيم، ويقولون سيغفر لنا، تعال معانا المساله ومصالحتك ومشمطه واستغفر وبتصدق من الانستيتيوشن دول يا سيدي، ما انت هنعمل ايه مع الظروف صعبه. اذا هو استخفك فسرت معه. ازاي؟ لما لم تثبت على الحق مهما كانت اللأواء؟ ليه؟ طب ما هو السند هو الصدق، ما هو دي الفتن بقدر الله، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. شلة ثانية تجد أن تستخفك فيتدعوك إلى البنت الفلانية، أو إلى معاكسات النساء، أو إلى الوقوف في الطرقات، أو إلى فعل الفساد والشر، وأنت طبعا تطيع من يغويه كما فعل فرعون. فاستخف قومه فأطاعوه. لو كانوا على يقين من وعد الله، وقم السحر عمل ايه؟ ايقنوا بلقاء الله، انا الى ربنا منقلبون لمنقلبون. خلصت انتهت، فقد ما انت قاد، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. هكذا السحرة. وضربنا امثلة كثيرة من الصدق. ولا يستخفنك، ففرعون لم يستطع ان يستخف السحرة. ليه؟ لانهم ايقنوا باليوم الاخر، قالوا خلاص جهنم وعذاب الله شديد، يبقى نحن هنا في الدنيا نتحمل اي شيء ونثبت على الحق، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هو ده الصدق. انما الاستخفاف تستخفك الشهوات، يستخفك غضبك عندما تغضب فتصدر منك كلمات تسيئك جدا فيما بعد، وتفقد مهابتك وقيمتك عند الناس، فيعرف الناس انك لست رزين، لست رزينا، ويعرف الناس انك لست ذا عقل ولست ذا حجر ولست ذا نهي، فتكون مستخفا عند الناس مستفزا. والفز هو ولد البقرة، مجرد تنخسه كده يطير يركب الهواء. فاذا تأتيك الشهوة للنساء او للمال او للوجاهة وشلة الانس او رفقة السوء يستخفونك، يا عم تعالى معانا النار، تتعمل ايه اتفرج على فيلم، وهكذا. استخفاف تلو استخفاف. من الذي لا يستخف؟ اهو الرسول عليه الكلام، مش لك انت تعمل لي بقى بتاع رئيس، لا ده النبي عليه الصلاه والسلام. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك. من اللي هيستخفه؟ الذين لا يوقنون، ما عندهم يقين باليوم الاخر، ما عندهم يقين بلقاء الله عز وجل، وبالتالي فهم مستخفون. لماذا؟ قلوبهم تطلب دنيا ما يلوح لهم من الدنيا يطلبونه، يعبدون الهوى، يتبعون الهوى، ودي طبيعة الإنسان، وأنت مطالب أن تجتنبها وأن تحارب نفسك فيها. والأحاديث يعني مثلا مثل القلب كمثل ريشة ملقاة بأرض فلأ، أي القلب كمثل ريش. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتهافتون مني تهافت الفراش، يعني على النار تهافت الفراش، وأنتم تتهافتون، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يمسك بالحجز وهو معقد الإزار، يعني مسك كده من الربطة كده على السرة على البطن، لك تعالى رايح فيه، ولكنك تتفلت على النبي عليه الصلاة والسلام، تتهافتون تهافت الفراش. اشمعنى الفراش يعني؟ ليه؟ يا الله على وصف النبي عليه الصلاة والسلام وعلى البلاغة في كلام النبي، حاجة تشيب والله، بس الناس لا يفهمون كلام النبوة. ايه الفراش؟ معنى الفراش ان موسى خفيفة جاهلة طائشة راح ناحية النار ومش دريان اهو، يبقى ليه تهافت الفراش؟ لان الفراش خفيف جاهل راح ناحية النار لا يدري ان مقتله هنا. افكذلك الناس؟ ما في الصدق، ما فيش يقين باليوم الاخر. فهنا أي تهافتون؟ تهافت الفراش على الشهوات، على البطالين، على الغافلين. ويسمع النصائح من من؟ من التلفزيون، من العلمانية. ويسمع من من؟ من هذا الرجل الصح، من منافق عليم اللسان، مع أن أعماله تكذب قوله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وبعد قوله إيه بقى؟ يعني نبرة صوت جميلة بفتن الله عز وجل، وبعدين زلاقة لسان، وأسلوب إيه، وكلام لغة عربية إيه، وتشدق. وبعد ذلك يقول: وأنا الله وكيل، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، شديد اللدة في الخصومة، فاجر جبار، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا خاصم فجر، هو ألد الخصام، وإذا تولى بعد كلامه هذا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، أظن العينة دي كتير جدا من الناس الآن، اتق الله، اتق الله أنت تتجر عليها، أخذته العزة بالإثم، بدل من أن يقول اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، لا تأخذه العزة بالإثم، فحسبه جهنم. يا الله، ولبئس المهاد. المهاد جمع مهد، والمهد هو الفراش الوطيء، المهد هو السرير، الفرش الوثيرة، فرش في جهنم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ولبئس المهاد. كثير من الناس هذا وصف، ده بس مجرد كلام معسول، ذلاقة لسان، نبرة صوت جيدة وفيها موسيقى وأنغام كما يقال، ومع ذلك هو وش على ما في قلب، وهو ألد الخصام كما تقول آيات. ومن الناس من يشري، شوف الصادق ده، وده صهيب الرومي رضي الله عنه لما خرج أو أخرج من مكة وترك ماله وداره لقريش، وقف قويا، ورسول الله ربح البيع صهيب، ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب، قال لهم ايه يعني؟ لعاعة من الدنيا، ضربة من ضربات الدنيا، خذها اشبع بيها. وخرج مهاجرا وقد يموت في الطريق، صادق، ما هذا هو صادق. فنزل في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لان محياه لله والله رؤوف بالعباد. مش هيسيبك وانت بتبيع نفسك له يبهدلك، لا، ده هيثبتك ويديلك، ترى رؤيا عظيمه، وترى كرامات، وترى تثبيتات، وترى ايمانا في قلبك، وترى الانسان عندما يتصدق، عندما يصلي بالليل، عندما يضرع الى الله، يجد نفسه يميل الى البكاء ومش عارف يبكي ليه، خشوع من الله عليه به، اهو ده من رأفة الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد. فالمسألة مسألة، اكثر الناس الان مستخف، ونسبة كثيرة من المستخفين يحاولون ان يستخفوا غيرهم، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فيعني اذا فاصبر إن وعن الوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليه، الثبات الرسوخ، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تتشبه بالذين لا يوقنون، ليه؟ إنهم لا صبر لهم، ولماذا لا صبر اليوم امام المال او امام النساء او امام الصيت والسمعه والجاه والرئاسه؟ ما عنده يقين باليوم الاخر. وفي اوائل سوره البقره وبالاخره هم يوقنون. ما لك انت ومال الغافلين الاشباه البهائم دول؟ ما لك؟ هؤلاء بطالون غافلون، كيف يستخفونك؟ كيف يتحدثون معك في امور الدين من خلال الجرائد العلمانيه ومن خلال معاول الهدم الاعلام والتعليم والثقافه؟ كيف تسمع لهؤلاء؟ كيف يستخفونك؟ انهم لا يوقنون بلقاء الله عز وجل، لا يؤمنون باليوم الاخر، او قل ايمانهم باليوم الاخر، او ادارك علمهم في الاخره كما شرحناه كثيرا. فاصبر على هذا الحق، ان وعد الله حق، وسنرى معنى ذلك اتباعا فيما هو آت من آيات سورة العنكبوت بإذن الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الثابت متمكن علما وعملا في القلب، فهو متمكن يستطيع أن يجذب الناس إليه، فأن يستخفهم مما هم فيه إلى ما هو عليه. أما إذا قل صدقك، وهذا هو الحال إلا ما رحم الله، جذبوك هم إليهم، جذبك الغافلون فاستخفوك بهذا الجذب، لأنك ضعيف، صبرك ضعيف، يقينك ضعيف. فالصبر وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو الثبات في القلب، وهذا هو المقابل لأي شيء، يعني صبر ويقين مقابل لأي شيء، للخفة، للطيش والعجلة. رأيتم الآن شيئا من معاني الصدق؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصدق في الخوف مثلا، على سبيل المثال حتى ننتهي من هذه المادة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد خوفا من الله عز وجل. هو ده صادق في الخوف. وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل، وكذلك ذكر عن عمر رضي الله عنه. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، هكذا يروى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام قط مستجمعا ضاحكا، يعني يضحك بملء فيه كما نفعل الآن، حتى أرى لهوات، إنما كان يبتسم عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وروي عن أبي الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. الصديق يقول: هذا الذي أوردني الموارد. هو صح، هكذا كان السلف لا يحسن الظن بأنفسهم، لأنهم أي مصير لك أنا فيها ضعيف، أنا كذا، أنا مقصر، ويبكي لله عز وجل، والكل يخشى على نفسه النار، فهم صادقون في خوفهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر أن يدعو بدعاء: قل إذا أمسيت وإذا أصبحت وإذا أخذت مضجعك، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي. نفس أبو بكر، نفس أبو بكر فيها شر؟ يا سلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ده الإنسان مشغول على هذا، وأنت مطالب بالتخلص هذا بالاستعانة بالله عز وجل: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف أو أجر على نفسي سوءا، أو أن أقترف سوءا أو أجره، أو أن أجره إلى مسلم. فهذا من كلام النبوة يعلمه أبا بكر رضي الله عنه. والقلوب أشد تقلبا من القدر إلى استجمعت غليان. الإنسان ممكن جدا ساعة المصيبة يطيش، يقول لك: الله الله الله، مال فلان، إيه اللي حصل له؟ ده فلان رجل ثابت وعاقل ورزين، ما الذي حصل الآن؟ يقول لك: بس حصلت له مصيبة. إيه المصيبة؟ ما هو ده مستخف بقى. إذا ضعف اليقين وضعف الصبر. أما المتمكن اللي عنده صبر وعنده يقين بوعد الله، وانه يقول لك: يا عم اتبعنا الرسول عليه الصلاه والسلام 10 سنوات ولسه الغم بيزداد، ده انت ما عندكش يقين ده بالرسول عليه الصلاه والسلام ولا ايه بالضبط؟ ولا من المنهج ده ولا بوعد الله عز وجل؟ استخفك الذين لا يوقنون، سواء بتعذيبهم أو بمطاردتهم أو بإغرائهم أو بترهيبهم، استخفك هؤلاء الذين لا يوقنون بلقاء الله عز وجل، فإياك إياه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. أبو بكر وعمر وابن مسعود، كان أحدهم يقول: إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هكذا كانوا يقولون، كان يبرئ نفسه وما أبرئ، وهكذا. فالله المستعان، فده الصدق في الخوف من كلمات النور عن هؤلاء الأبطال. فأبو بكر يقول يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردنا الموارد، وقال: يا ليتني كنت شجرة تعضب ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت، هذه التبنة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجه خطان أسودان من البكاء. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: وددت أني إذا مت لا أبعث. عثمان الذي سمع الحق من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا إله إلا الله، ده ومع ذلك خايف جدا، لا يأمن وكر الله أبدا. لأن أنت حتقول أنك أنت تصدقت بكذا وفعلت كذا، الله هو الذي من عليك بكذا. هم مش محتاج حد يقول له مؤمن بهذا، يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ده بقى إن كنتم صادقين في زعمكم هذا. فأن وددت أني إذا مت لا أبعث. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أجمعين: وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وقال عمر بن الحصين: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة: وددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وهؤلاء صادقون فيما يقولون. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فيما أرى، فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى، يروحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح من شدة الرعب من الله ومن تعظيم الله، وهطلت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. فبيعيطنوا وكانوا في قيام الليل يا الله، ويخرون أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال هلم بن حيان: وددت والله أني شجر أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرة ولم أكابل الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفطر. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلته فبكى أهل الدار. فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. هكذا صدق في الخوف من الله عز وجل، مش مجرد مزاعم، لا إله إلا الله. طب الصدق مثلا في البغض، ما أنت مفروض بقى أن تبغض في الله وأن تحب في الله. طب مش هنتكلم بقى مثلا عن صدق في المحبة، ده كم ذكرنا أمثلة من الصدق في المحبة، يعني فاتبعوني يحبكم الله. إنما تعالى بقى في البغض بقى اللي هو ضد المحبة. طب في البغض تعمل إيه؟ اسمع لكلام ابن القيم يقول: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيامة بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع. يا الله، طب وده ايه اللي فاضل تاني؟ ده يقول لك إبليس حسن لهم هذا، ازاي الكلام ده؟ خلي بالك، وعطلوا هذه العبوديات. ايه العبوديات دي؟ يعني ذكرها قبل ذلك، التي تخص كل إنسان بمفرده. هذا عالم، يا الله على الأمانة المعلقة في رقبة العالم، يوم يميل إلى الأوراد والأذكار ويشوف بقى النهي عن المنكر ده والغضب في الله، يبقى ده انت عالم كده؟ هل انت راسخ في العلم؟ لقد اغرك الشيطان. اين علمك من هذا الواقع البئيس؟ اين علمك من هؤلاء الناس لما لم تنهى عن المنكر وتخشى الناس؟ والله احق ان تخشاه. فذكر هو عبودية المال، انت عم تصلي وتصوم ماسك المزاح، طب المال وبجوارك من؟ الايتام والمنكوبون والمكروبون والارامل والثكالى والفقراء والإخوة يتخرجون من الجامعات صدقهم قليل. أي نعم، في لأنهم جهلاء لماذا لا يبحثون عن الأرزاق أو لا يتكسبون وعايزين يأكلوا على الإسلام. هو شيخ بقى، هو أخ بقى، إذا الإسلام يأكله ده ضعف في الصدق، ضعف شديد جدا في الصدق. لكن ما الذي يعنيك أن هذا الأمر إلى الله؟ أما أمرك وقد آتاك الله المال، ماذا تقول ربك يوم الدين؟ تقول له يوم القيامة ومعك المال وهذا بجوارك مبتلا في سبيل الله، أهو أخ مطارد ومطرد فلا يجد وظيفة؟ وإذا ذهب إلى وظيفة قالوا احلق لحيتك قبل أن تأتي إلينا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أين عبودية الله في مالك هذا في الواقع الذي تعيشه؟ غرك الشيطان وحسن لك صوما وصلاة وأذكارا كما قال تعالى أبلي، ونحن هنقابلك برضه. فابن القيم يقول وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع وعطلوا هذه العبوديات التي تخص كل واحد على حدث، فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام به. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا مع كثرة صلاتهم وصيامهم وكما ذكر. فإن الدين إيه هو الدين؟ القيام لله بما أمر به الله. فتارك، تخيل حقوق، فتارك حقوق الله التي تجب عليه هو لأن عنده مالا أو لأن عنده علما أو لأن عنده جاها ووجاهة أو كلمة مسموعة عند الناس، فلما لم تشفع لضعفاء المسلمين؟ وهكذا فتارك حقوق الله في العبودية التي تخص دي التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكبي المعاصي. فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها ذكرها شيخ الإسلام. ومن له خبرة، الكلام لا يزال ابن القيم، بما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه هو وأصحابه، رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا، والله المستعان. وأي دين وأي خير، هيجيب لك بقى القاصمة، سيذكر قاصمة الظهر ودي اللي احنا عايشينها. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع. ده الهجوم النهاردة على الثوابت، الضرب النهاردة في المليان، أفواج من اليهود اللي شغالين ضد الإسلام ومتين في كل بقاع الأرض يستقبلون عند من ينتسبون لأهل العلم، وينشر ذلك في وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. فيا الله، يا المسألة سبحة وأوراد وتمثيل آمن نزل الصلاة وما إلى ذلك. وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك والشريعة مغيبة وسنة رسوله يرغب عنها عز السلام، وهو بارد، بارد القلب، ساكت اللسان، شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين؟ مش وظيفته كويسة؟ مش واخد مكافآت؟ مش بياخد ابتسامات من أصحاب السلطان؟ وفي معدة وفي قنوات وما إلى ذلك يجري على الدين؟ ما يجري لك أنا مالي بقى؟ وخيارهم المتحزن المتلمض، يعني يا لا لا مصنف الشفاه المتلمض، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل، ورأيت الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقتلهم قد بنوا في الدنيا بأعظم بلية تكون، بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، هو موت القلوب. فإن القلب مع أنه يصلي ويصوم شاكل لأن عنده أشياء تخصه لم يؤدي حق الله فيها وهي مهمة جدا، هم الدين بأي محلاه لا يبزاك. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ولرسوله أقوى، هذا الغضب. وانتصاره للدين أكمل. وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن يخسف بقرية كذا وكذا، فقال يا رب كيف وفيه فلان العابد، فقال به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. ده كلام القيم عن الغضب في الله. فهل غضبك لله عز وجل؟ والضرب كما يقال في المليان، يعني الناس يسمعون عن الصين يوم تقعون الفرج من الصين. الفرج من الصين، هناك المقاطعة يورو أو يوغورو أو يوجورو فيها 15 مليون مسلم. هناك تعقيم إجباري عن الإنجاب، يسمح بواحد فقط لبعض الأسر المسلمة اللي يمشي معاها، وغير ذلك لا بد من عرض النساء على عيادات خاصة المستشفيات حتى يقطع إنجابها. وإذا أنجبت سرا فهذا الطفل الذي ولد لا يأخذ الجنسية ولا يأخذ حقه في التعليم ولا في العلاج ولا في الغذاء وما إلى ذلك، لأنه مسلم. يريدون قطع دابر المسلمين، يريدون قطع نفس المسلمين، وقتلوا عالمين بارزين هناك ينبهون الناس، وقتلوا هم يسجلون أكثر من نصف مليون عالم في الصين في تركستان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين غضب الناس لله؟ أين الغضب لله؟ إذا رضيت عنك الأنظمة العلمانية فرفعت قدرك عندها وأعطتك الأموال المغتصبة من المسلمين وقربتك ولمعتك، عندئذ تكون راضيا. ثم يغرك الشيطان ويزيدك غرورا ويستخفك الشيطان بأن يحدثك بعمرة أو بصلاة أو بصوم حتى تقتنع بأنك على الجادة، مع أنك توالي في الشيطان وتعادي في الشيطان، توالي في مصلحتك، توالي على دنياك، وذلك لا يجدي عليك شيئا. لا بد أن تكون صادقا في الخوف، لا بد أن تكون صادقا في البغض لله عز وجل. وانظر إلى الصراع وإلى المعارك التي تدور بين من يسمون بالدعاة إلى الإسلام، فمنهم الصادق ومنهم الكاذب. ولو راقبت تواريخ الناس، ولو راقبوا من الصدق الإتقان، يعني الصدق ده إيه؟ الإتقان جزء من أجزاء الصدق. الصدق في العمل على منهج النبوة كويس، استعان بالله تمام، أن يكون لله كويس جدا، فأين الإتقان؟ فاستقم كما أمرت، هو ده الإتقان. الاستمرار والجهاد على ذلك والصبر على ذلك، تنظيم الوقت ده من الصدق. طالب العلم إذا لم ينظم وقته فصدقه ضعيف ومدخول. أي مسلم إذا لم ينظم، النظام أساس النجاح. فالإتقان يا عباد الله، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ما هو الإتقان؟ أن ترتب أوقاتك، أن ترتب أورادك، أن ترتب صلواتك، أن ترتب طلبك للعلم، أن ترتب أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، أن ترتب نصيحتك لأبنائك، أن ترتب نصيحتك لجيرانك، أن ترتب قيامك، أن ترتب. هو ده الإتقان. أن تخطط لنفسك، أن تعد لنفسك الخطوات، أن تدرس خطوات الشيطان حتى لا تتبعها ولا تتبع خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. هذا هو الإتقان، ده من الصدق. فالصدق إيه؟ مش اجتماع الأجزاء؟ طب من أهم الأجزاء الإتقان في العمل يا عباد الله، الإتقان في العمل والمداومة والجهاد والصبر. فاصبر، أهو داخل ذلك الإتقان. إن وعد الله حق، فده الصدق. تعال بقى كده في النزاع الذي يدور كثيرا بين طلبة العلم، هل هم صادقون؟ هل نزاؤهم معنا على سبيل المثال لله؟ وأنا أدعو إلى توحيد الله عز وجل ونعذر بالجهل، هل هم صادقون في هذا النزاع؟ إنهم كذابون، إن غضبهم ليس لله عز وجل. لأن الموحد إذا رأى رجلا ذا عاطفة قوية للدين ولتوحيد الله، وإذا رآه رجاء عند النصوص والإجماعات، صار لزاما عليه أن يحبه لله، وإن أخطأ في قضية وإن أخطأ في مسألة. والكلام هذا تم بسطه قبل ذلك، فاسمع إلى كلام ابن رجب في مثل هذا الأمر لخطورة هذا الكلام. يقول: ولما كثر، ده برضو الغضب لله والبغض لله، ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم زي النهار، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم زي النهار، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله. يقول لك أنا ببغض فلان ده لله. أنت تبغض لله؟ ده أنت تبغض عشان بتعبد شيخك من دون الله. أنت إيه الدليل عشان تبغض لله؟ وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا لأنه يجهل، وفعلا الرجل ده على خاطئ على باطل، وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه مقصرا في معرفة ما يبغض عليه. فإن كثيرا من البغض لذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا ظن خطأ قطعا. ده كلام ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم، كلام عظيم جدا. أنت تقول إيه يعني أنت تبغض فلان لأنه خالف متبوع؟ طب لم يكنش متبوعك أنت على الباطل؟ لا، أنا متبوعي لا يخطئ أبدا، فهذا خطأ قطعا، بل هذه عبودية لغير الله عز وجل. وشيخ الإسلام كم قرأت كلمات له فيها. ثم استمر كلام ابن رجب يقول: وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما يكون رضيع، فهذا الظن قد يصيب وقد يخطئ، وقد يكون الحامل على الميل إليه على إلى متبوعه يعني مجرد الهوى أو الإلف أو العادة، وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز. إن تقف مع الشيخ الفلاني ليه؟ مع الدليل؟ وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. تبغض رجلا يدعو إلى الحق لأنك لا تعلم أنه على الحق، طب يعني قد تكون معذورا، بس احذر بقى لأن الدليل سيأتي. ثم أنت الشيطان يستخفك ويجعلك تتعصب لشيخك وهو على الباطل، يا الله. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، كلام ابن رجب، هو أن كثير من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على الاجتهاد فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر. يعني الشيخ فلان الإمام الفلاني لا يعني قد يكون معذورا عند الله عز وجل، إنما الذي يتابعه مع أنه يعلم أنه ليس له دليل في هذا لا يكون من زيت شيخه، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قال، عشان الشيخ فلان قال وما قد يكون على الباطل ومعصوم، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله. أنت شيخك قال كذا، طب ما هو غيره قال كذا وكذا، فلماذا لم تقبل إلا من شيخك؟ حيث لو قال غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر ولا من وافقه ولا عاد من خالفه، إذا وله المعاداة المين مش للقول والعلم والحق والبطل، وإنما لشيخه ومتبوعه، وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصر الحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك. فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار الحق، زي الشيخ الألباني رحمه الله، إنما كان قصده الانتصار الحق فعلا، إنما الذي يتبعه وقد علم أنه محجوج كما يقول ابن جبريل بإجماعات السلف، إذا تبين ذلك لسه وقع الباطل ضربونا طمس على القلوب بقى، إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد تابع متبوعه، إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظن الحق إرادة علو متبوعه. عايز متبوعه شيخه هو ده اللي شغله في بناه وظهور كلمته، وأنه لا ينسب إلى الخطأ، أن شيخه لا يخطئ أبدا، وهذه دسيسة تقدح في قصده الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا إله إلا الله هذا كلام عظيم مليء بالحكمة بفضل الله عز وجل. هذه الآيات من سورة العنكبوت. أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عندما تعرضنا في أول خطبة عيد الفطر الماضي وذكرنا موجزا لسورة العنكبوت، ذكرنا أنواع من الفتن، وستأتي تباعا إن شاء الله فتنة الظالمين، وتجد الظالمين إن واجهت تزداد، الفلوس تزداد والتمكين في الأرض تزداد، وتجد الظالمين يجلس أحدهم على المقعد الدوار ويصدر قرارات وبجرة ألم يعز هذا أو يذل هذا، فده من الفتن والعياذ بالله. فهذه فتنة، هل تحسب أن تترك أن تكون أمان ثم لا تفتن بمثل هذه الفتنة ولا تملك إيه النصرة ولا القوة ولا المعونة للمواجهة؟ فتنة الأهل والأحبة أيضا فعلا، وهذه فتنة رهيبة. يا ترى الأكل الأهل هيأكلوا منين؟ كيف فماذا يفعلون إن قلت كلمة الحق؟ أهو ده وهو لا يملك عنهم دفعا ويهتف به ليسالم أو ليستسلم. فتنة الأبوين كما سيأتي، فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم مرموقين، هو مهمل منكر لا يحس به أحد. الأقل لناشئ يطلب العلم ويحاول الالتزام بالدين يجد الترصد والتتبع من الظلمة ويجد الأرزاق تضيق عليه. أما غيره اللي يقول لك المؤمن منصاب يا عم، أما أنا لا أنا منصاب أنا ما عايش قد الكلام ده، فسالك يقول لك شوف ابن فلان سالك إزاي، إنما أنت متخلف مش مع الشيوخ المتخلفين. فما هذه الفتن؟ ما أنت فاكر ربنا ما هو ده أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فتنة الغربة أيضا في البيئة والاستيحاش للعقيدة، أنت على الحق وأكثر الناس على الباطل، ومن الشغل لك بقى أنت اللي على الحق وكل دول بهائم، يعني كل دول على الباطل وأنت اللي على الحق. ما هذه فتنة برضه، الاستيحاش للعقيدة. فتنة المحيطين به أكثرهم على الباطل. فتنة الدول الكافرة الممكنة كأمريكا وكأوروبا وروسيا ماذا تفعل في الشيشان، وفيها الإنسان يحترم في هذه البلاد. الإنسان الأمريكي له قيمة عند دولته عند بلدته، له قيمة له وجاهة، يستطيع أن يتكلم يستطيع أن يفعل، له قيمة له أمور. فالإنسان يرى هذه فتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يحترم يجد من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان. ونحن في بلاد المسلمين نعامل معاملة الفئران، يبقى الإسلام ده صح؟ صح إزاي بقى إذا كان كفار؟ هذا وصفهم وهذه حياتهم ونحن كما نحن، والذين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده تلبيس بقى في قواعد كثيرة جدا في أصول الدين فيما يتعلق بالابتلاء وسنة الله في الابتلاء والفتن. فتنة النفس والشهوة أيضا والرغبة والمتاع في السلطان أو الدعوة والاطمئنان وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان في مثل هذه الظروف. فإذا طال الأمد وأبطأ النصر، أن الإنسان بقى يستعجل يقول يعني متى نصر الله، ويصدر منه ما قد بيناه كثيرا فيما مضى. فالله المستعان. عباد الله، من هذه الأمثلة، من أمثلة الصادقين، من أمثلة الصدق والصادقين أسباب نزول الآيات دي، كما رأى الطبري أن من أسباب نزول هذه الآيات عمار بن ياسر، عياش بن ربيع، سلمة بن هشام، الوليد بن الوليد، ما الذي كان يحدث لهم؟ وبلال أيضا بن رباح، ما الذي كان يحدث لهؤلاء الأبطال في مكة؟ دي صور برحمة الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يكون على ذكر منها. هو تدور الصادقون، مش أنت عايز تبقى صادق؟ ما الذي حدث لهم؟ أدي بلال، لقد أذيت، نعم سيقول لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. حاجة كده، شوف المدح لبلال. بلال كان عبدا لأيتام من بني عبد الدار، أوصى بهم أبوهم إلى الملعون أمية بن خلف. كانوا إذا توسطت الشمس كبد السماء ينزعون عنه ثيابه ويلبسونه درعا من حديد ويصيرونه بأشعة الشمس ويضربون ظهورهم بالسياط ويأمرونهم بأن يسبوا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فضعف بعضهم فنال من النبي عليه الصلاة والسلام منه عمار بن ياسر، ولكنه لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام طمأنه فقاله فإن عادوا فعد، يعني لأنه ما سأل فعله ماذا عن قلبك؟ قال يا رسول الله مطمئن بالإيمان، لم يستطع أن ينظر في فجر تعصم لأن الإنسان ضعيف. فليس عليه حرج طبعا، إنما الصدق الأعلى بقى والدرجة العظمى. شوف انظر لبلال من الدرجات، فمهما فعلوا به يقول أحد أحد لا ينال من الرسول أبدا. شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لم يستطع أن يؤذن على في مسجد رسول الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كلما وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله خنقته العبرة وأبكى الجميع، حب رفيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يحبون رسول الله، بلال يعني له محبة خاصة. شوف عمر يقول إن أبا بكر، يا الله، يقول شوف ده سيدنا وأعتق سيدنا، أن أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا. من؟ ده عمر يقول عن من؟ عن بلال رضي الله عنه. يطوقونه بحبل غليظ حول رقبته ويشدونه. السفهاء والولدان يطوفون به شعاب مكة ويقول أحد أحد. اشترى أبو بكر بتسع أواقٍ. وكان ابن أمية ابن خلف يقول له: يا أبا بكر، لو أبيت إلا أقية لبعته لك. فقال أبو بكر: والله لو أبيت إلا 100 لاشتريته منك. يعني أنه يريد لله عز وجل. هذا هو بلال. يعني وفي المدينة أن الأحسن يقول: يا بلال، لما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت جنتها قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. شفت النعل يعني. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا أن توضأت، وما توضأت إلا صليت بهذا الوضوء ركعتين، والحديث صحيح. يعني انظر إلى بلال، يعني سبق النبي عليه الصلاة والسلام يسمع خشخشة بلال في الجنة. قل: إيه الموضوع؟ الموضوع صلى أني ما أحدثت لقط وضوء، يعني إلا توضأت سارعت الوضوء، وما توضأت إلا صليت ركعتين. لما جاءه الموت كانت امرأته تقول تعول عليه وتصيح وتقول: واخذناه. فقال: بلى، قولي واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. صادق، واحد من الصادقين، صادق. تعذيب رهيب وإهانة، لدرجة أن معذبه تعب منه، تعب من شدة التعذيب. اللي بيعذبه قرف منه من شدة التعذيب، ويقول: أحد أحد. هذا البطل العملاق هو ده الصادق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا طلحة بن عبيد الله، صادق، طلحة الجود، طلحة الخير، شهيد يمشي على الأرض وقد قضى نحبه. شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بألقاب وهو رابع أربعة، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وكان زوجا لأم كلثوم ابنة أبي بكر الصديق. كان فرحا به جدا، الصديق البطل، صديق الأمة، كان فرحا بطلحة. يوم أحد يقول: إن يوم أحد كل هذا اليوم كان لطلحة. لماذا؟ لما انتبهوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومع أبو عبيدة بن الجراح اللي هو أبو بكر وغيرهم، فسارع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول صرفهم عنه وقال: اتبع صاحبكما، يعني انظر إلى صاحبكما. فمن صاحبهما؟ إنه طلحة بن عبيد الله، كان قد غشي عليه. لماذا؟ في أحد النبي عليه الصلاة والسلام يرقى الجبل والمشركون يحاولون اللحاق به حتى يقتلوه، يحاولون ذلك. 11 واحد من الأنصار قال: من يرد القوم عني وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. عز وجل كان فارسا مغوارا بطلا صادقا، صادقا. فلا إله إلا الله. قال: لا، ابق مكانك، خليك زي ما أنت. فتقدم رجل من الأنصار قال: فافعل. فتقدم الأنصاري حتى من الله عليه بالشهادة وصار رفيقا بهذا العمل للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الآخر الثاني فالثالث 11 كلهم من الله عليهم بالدفع عن رسول عليه الصلاة والسلام. ورسول قد أصيب، جحشت ركبته ودخلت حلقة المخض في خده وكسرت رباعيته، وكان ما كان من شأن عليه الصلاة والسلام. فلما قضي على 11 كلهم من الأنصار قال طلحة: الآن نعم، خلاص بقى ده، يعني ده هيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن نعم. وظل يرقى بالرسول عليه الصلاة والسلام، يرقى به على الجبل عشان يطلعه بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أصيب إصابات شديدة، حتى ليرقى به ليبعده عن الكفار والمشركين، ثم ينزل بسرعة إلى الكفار ليبعدهم وليقاتلهم. وكان شديد المراس وظل على ذلك حتى قدم الحماية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أتى الصحابة أبو بكر وأبو عبد الجراح وغيرهما وحاول اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهما: عليكم بصاحبكما بطلحة، فقد أصيب. وجداه قد أصيب ببضع 70 ضربة طعن ورمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بطل من الأبطال، ولكنه ضرب في أصابعه فقطعت يده، قطعت أصابعه، فقال حس، يعني من شدة الألم، وسقط مغشيا عليه من هول ما فعل هذا البطل. إنه صادق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، لطاروا بك على الملأ أمام الناس بعد عملك هذا، لكن ما كملش العمل فقلت حس يعني، بس يعني يا الله من شدة الألم، فسقط مغشيا عليه. رجل صادق، أولئك الذين صدقوا، أولئك هم المتقون، أولئك هم الصادقون. كان يسمى أيضا بطلحة الخير، يعني جاءه حوالي 700,000 درهم من البحرين، وكان ذا مال وفير وذا تجارة رابحة، فرأته امرأته مهموما، وهي ابنة أبي بكر، رأته مهموما فقالت: هل أربناك بشيء، يعني أسأنا إليك بشيء يا طلحة؟ قال: لا، ولنعم حليلة الرجل المسلم أنت. أمال إيه؟ وإنما هو يقول: ما ظن طلحة بربه لو لقيه الليلة وعنده هذا المال؟ قالت: طب إيه المشكلة يعني؟ أين أنت من أصحابك وفقراء المسلمين؟ فإذا أصبحت فقسمه. فقال: إنك لموفقة، بنت موفق. هؤلاء صادقون، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا بلال وهذا طلحة، وكل الصحابة صادقون، ولكن العلمانيين الكفرة الفجرة يهاجمون الثوابت، ومن ضمن ما يهاجمون يهاجمون الصحابة، ويصورونهم للناس على أنهم كانوا متخلفين، وعلى أنهم كانوا أزيار نساء، وكانوا أصحاب شهوات، وكانوا أصحاب صلف عربي، وكانوا أصحاب جهالات. أسأل الله عز وجل أن ينتقم من الأنظمة العلمانية، وأن يقضي عليها قضاء مبرما. اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، فاقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذه الأسرة أيضا في مكة، أسرة عمار بن ياسر، ياسر بن عامر الكندي، وامرأته سمية بنت خباط، فيعني أسرة يعذبون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يعذبهم بنو مخزوم لما سارعوا إلى الإسلام، بدروع الحديد بالشمس بمنع الماء، حتى إذا جفت الحلوق ويبست العروق وتشققت الجلود وسالت الدماء تركوهم إلى اليوم التالي. ديهم رست عشان يستجمع صحته، عشان يذوق العذاب، والرسول عليه الصلاة والسلام يراهم ولا يملك لهم شيئا. الرسول يراهم ولا يملك لهم قوة ولا نصرا، فلم يكن لأن يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. الأم أول شهيدة في الإسلام بطعنة من أبي جهل من فرعون، هذه الأمة نفذت إلى ظهرها بعد التعذيب الشديد، وما نالت من النبي صلى الله عليه وسلم. الأب كذلك ظل ثابتا كالجبال الرواسي، ومات تعذيبا وهو يردد الشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الابن جاوز معذبه حدود الإنسانية، وجاوزوا جميع الحدود، فعذبوه تعذيبا شديدا حتى اضطر بالضعف الشديد أمام هذا التعذيب الرهيب، لأنه الطبيعة البشرية أن ينال شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت. إذا كان أبوه قد ثبت فلقد مات، وجاءه وعد الله عز وجل، جاءه نصر الله بأن مات على العقيدة، مات على التوحيد، فإن موعدكم الجنة. هذا هو وعد الله على لسان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وكذلك سمية بنت خباط. أما عمار بن ياسر فلقد حسن عمله وطالت حياته، وظل يعذب كثيرا 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 في مكة، يعذب في سبيل الله، وهو أول من بنى لله مسجدا. لما استحر القتل باليمامة، واستحر القتل بالمسلمين، وقف على صخرة مشرفة وقال: يا معشر المسلمين، أين أمن الجنة تفرون؟ أمن الجنة تفرون؟ إلي إلي يا معشر المسلمين. وأذنه معلقة، فحمل حتى قتل مسيلمة الكذاب، أو شارك في قتله. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرميصاء أو الغميصاء أم سليم بنت ملحان من الأنصاريات المبايعات ظلت تعلم ولدها أنس منذ طفولته، وأرسلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبها لرسول الله عليه السلام، وشهدت أحدا وكان معها خنجر تطعن به الكفار وتدفع بها لرسول الله عليه السلام، وشهدت حنينة أيضا وكان معها خنجر وهي حامل بعبد الله ابن أبي طلحة، مات زوجها أبو أنس، فتقدم لها أبو طلحة الأنصاري بالصفراء والبيضاء بالفلوس يعني، فلم تقبل إلا أن يسلم، وقالت ذلك مهري فلا أريد الصفراء ولا الذهب ولا الفضة يا أبا طلحة، وإنما أريد إسلامك، ودلته على الطريق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلم فتزوجها وأنجبت له ولدا وكان يحبه حبا شديدا، هذا الولد الذي رزقه في الإسلام، ومرض الصبي حتى مات وأبوه لا يعرف. أمه صادقة، جاءت المصيبة فلم تستخفها المصيبة، إنها صادقة، مات زوجها أبو أنس، فتقدم أبو طلحة رزق الله أو أبا طلحة الإسلام ورزقه ولدا كان يحبه حبا شديدا جدا، ومرض الصبي حتى مات وأبوه لا يعرف، بل جاء معه بعض الناس للعشاء فعرضت لهم العشاء، ثم قالت يا أبا طلحة، بعد أن قالت لا يخبرن أحد أبا طلحة بولده، لا ينعى إليه ولده حتى أخبره أنا، قالت يا أبا طلحة، بعد أن صنعت له، هو نام تعشى وذهب إلى النوم، ثم تطيبت له وتهيأت له على أحسن ما يكون التهيؤ، والأم أشد حبا لولدها من الرجل من أبيه، شديد الحب لهذا الولد، لكنها الصادقة تعلم أنه لله عز وجل وأن محياها لله، والتي علمت زوجها الإسلام وأدخلت زوجها في الإسلام إن محياها ومماتها لله، فلما تزينت فأتى منها ما يأتي الرجل من أهله، لما لما شم طيبها ورأى حسن منظرها، فلما قضى حاجته قالت يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لا. فقالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك، كان أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليك فاحتسب واصبر. فغضب وقال تركتني في المصيبة دي ثم آتيك في هذه المصيبة، تركتني حتى إذا وقعت ما وقعت، الله نعيت إلي ولدي، سبحان الله العظيم. ثم استرجع فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما أصبح أخبر رسول الله بذلك عليه السلام، فقال الرسول بارك الله لكما في غابر ليلتكما فولدت عبد الله، له قصة طويلة، فما كان في الأنصار شاب أفضل ولا أجمل منه، فخرج منه رجل كثير يعني مجاهدون كثير، واستشهد بفارس، إنها امرأة صادقة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا أستطيع أن آتي على كل سير الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لكني أذكر أشياء من بعد على مستوى الأمة لكي أبين بعض أمثلة من أمثلة الصادقين. روى عمر بن هياج بن سعيد قال أتت امرأة يوما شريك ابن عبد الله القاضي، قاضي الكوفة، هو في مجلس الحكم، فقالت أنا بالله ثم بالقاضي، فقال من ظلمك؟ قالت الأمير. القاضي شريك، من اللي ظلمك؟ قالت الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين. كان لي بستان على شاطئ الفرات في نخل ورثته عن أبي، وبعدين قاسمت إخوتي وبنيت بيني وبينهم حائطا وجعلت فيه رجلا فارسيا يحفظ النخل ويقوم به، فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني ورغبني فلم أبيعه، مش هبيع له. فلما كانت هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام وفاعل، فاقتلعوا الحائط السور اللي بينها وبين الأرض التانية، وأصبحت لا أعرف النخل شيئا، واختلط بنخل إخوتي، فقال شريك لحاجبي يا غلام أحضر ورقة، ثم ختمها بخاتمي وقال ده كان ده بين لك بس صدق القضاء وصدق المؤمنين على مدار التاريخ، وقال لها امضي إلى بابه باب موسى بن عيسى اللي هو الأمير بالختم ده حتى يحضر معك، هتقولي هنا وانت الكبير، مع أنه قاضي. لا إله إلا الله، صدق في المؤمنين وصدق في الأمة. فجاءت المرأة من ورقة مختومة فطرقت باب الأمير، فأخذها الحاجب منها ودخل بها على موسى وقال له قد أعدى القاضي عليك وهذا ختمه. فقال موسى ادعو لي صاحب الشرطة رئيس الجند فدعا به فقال امض الى شريك وقل يا سبحان الله ما رايت اعجب من امرك، امراه ادعت دعوه لم تصح اعجيتها علي وتبعت لي. فقال صاحب الشرطه ان راى امير الامير ان يعفيني من ذلك يا ريت تعفيني من المهمه دي. فقال امير امضي وينك اتعصى امري. فخرج صاحب الشرطه وقال لغلمان اذهبوا وادخلوا الى حبس القاضي السجن بتاع القاضي ده جهزوا لي فرشه بساطا وفراشا وما تدعو الحاجه اليه في السجن. ثم مضى الى الشريف فلما وقف بين يديه ادى الرساله فقال القاضي لغلام المجلس خذ بيده فضعه في الحبس. وهو ده وزير الداخليه رئيس الشرطه في عهد من؟ القاضي الشريف. فقال صاحب الشرطه والله قد علمت انك تحبسني فقدمت ما احتاج اليه في السجن. انظر الى تتابع القصه. وبلغ موسى ابن عيسى الخبر فوجه الحاجب الى شريك وقاله رسول ادى رساله اي شيء عايز تحبس رئيس الشرطه ليه؟ فقال شريك اذهبوا به الى رفيقه الى الحبس كلكم استعدوه. فحبس. فلما صلى الامير موسى العصر بعث الى اسحاق بن الصباح الاشعثي والى جماعه من نجوم الكوفه من اصدقاء القاضي شريك يبعث له اصحابه بقى وقال انظروا الى القاضي وابلغوه السلام واعلموه انه استخف بي ده انا الامير واني لست كالعامه. فمضوا اليه وهو جالس في مسجده بعد صلاه العصر واصحابه بقى واكابر فابلغوه الرساله فلما اتوا انتم الشعب تتكلموا ازاي فابلغوه الرساله فلما انقضى كلامهم قال لهم ما لي اراكم جئتموني في غفره من الناس فكلمتموني يعني في ظلمه وغشمه. ثم التفت حوله ونادى من ها هنا من فتيان الحي فأجابه جماعة من الفتيان فقال لهم ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من هؤلاء فيذهب به إلى الحبس. حار المسلم مؤمن دولة مسلمة تحكم بما أنزل الله. ثم وجه الكلام إلى وجوه الكوفة وهم يصحبون فقال ما أنتم إلا فتنة وجزاؤكم الحبس. وهم علماء وأكابر إنما جايين للشعب إيه. فقاله أجاد أنت؟ قال حقا حتى لا تعوذ برسالة ظالم. فحبسهم جميعا وعلي موسى بن عيسى فركب في الليل الى باب السجن هذا من فضيح وفتح الباب واخرجهم كلهم بامر الامير. فلما كان الغد وجلس شريك القضاء جاء السجان فاخبره فدعا شريك بالقمطر فختمه ووجه به الى منزله وقال لغلامه الحق بثقلي الى بغداد عفش يعني والله ما طلبنا هذا الامر منهم ما قلتلهمش خلوني قاضي ولكن اكرهونا عليه ولقد ضمنوا لنا فيه الاعزاز اذ تقلبناه لهم وهل نعمل قضاء لمصلحه لهم ام لله عز وجل. ومضى نحو قنطره الكوفه بالطريق الى بغداد وبلغ الخبر موسى ابن عيسى فركب من موكبه ولحقه وجعل يناشده الله ويقول يا ابا عبد الله تثبت انظر اخوانك تحبسهم دع اعوانك. قال شريك نعم لانهم مشوا لك في امر لم يجز لهم المشي فيه ولست بذارح ولست بذارح او يردوا جميعا الى الحبس مش هرجع الا لما يرجعوا في الحبس كلهم تاني والا مضيت الى امير المؤمنين المهدي فاستعفيه مما قلدني مسائل هزار والقضاء ايه. فامر موسى بردهم جميعا الى الحبس هو واقف والله مكانه حتى جاءه السجان فقال قد رجعوا جميعا الى الحبس. فقال شريك لاعوانه خذوا بلجام دابه الامير بين يدي مجلس الحكم يلا الى القضاء امام الناس. فمروا بين يديه حتى ادخل المسجد وجلس بمجلس القضاء وجاءت المراه المتظلمه فقال هذا خصمك قد حضر. فقال موسى هو الى جنب المراه المتظلمه بين يديه قبل كل امر انا قد حضرت اولئك يخرجون من الحبس انا جيت اهو طلعهم من الحبس. قال شريك اما الان فنعم اخرجوه من الحبس. وقال شريك الامير ما تقول فيما تدعي هذه المراه؟ واجاب موسى صدقت. قال ترد ما اخذت منها وتبني حائطا سريعا كما كان. وقال موسى افعل ذلك كله. واتجه شريك نحو المراه وقال ابقي لك عليه دعوه؟ قالت بيت الرجل الفارسي ومتاعه. قال موسى ويرد ذلك كله. وقال شريك للمرأة ابقي أبقي لك عليه دعوة؟ قالت لا وبارك الله عليك وجزاك خيرا. وأمر شريك المرأة بالانصراف فانصرفت فلما فرغ قام وأخذ بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه وقال له احترم أهو دكك القضاء إنما الآن هو أمير. قال السلام عليك أيها الأمير أتأمر بشيء؟ وقال الأمير أي شيء آخر وضحك تعرف بعض الأعمال. فقال له الشريك: أيها الأمير، ذاك الفعل حق الشرع، حق الملك عز وجل، وهذا القول اللي بقول لك الآن حق الأدب. فقام الأمير وانصرف إلى منزله وهو يقول: من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه. رهيب، صدق، صدق أيها الناس. مرت الأمة بفترات صدق طويلة. هذا أمير المؤمنين المغوار البطل علي رضي الله عنه، لما وجد درعه عند نصراني فقال: أيها النصراني، وهو أمير المؤمنين، قال: هذا درعي. فقال: كذبت عليه. فذهبوا إلى شريح القاضي، وهذا القاضي العجيب أجلسهما كما يجلس الخصومة، ثم سأل علي فقال: ما بينتك يا أمير المؤمنين؟ فضحك علي قال: سأتني بينة؟ لا بينة لي، ولكن هو بقوله. قال: لا، فأتني بالشهود. قال: يشهد لي ابني الحسن. قال: يا لا يشهد لك، يشهد في أي ملك أنت؟ لا، إن فضلك. قال: أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه سيد شرع أهل الجنة وأخو الحسين. قال: لا يشهد لك. فقضى بالدرع للنصراني. فلما فعل ذلك وقضى بالدرع، ومن أمام من؟ أمير المؤمنين. فانصرف النصراني خطوات يختبر بها هؤلاء الناس، فوجد الأمر قد انتهى، لا إله إلا الله. فتفكر فيه ثم رجع فقال: أيها الناس، هذه والله أحكام الأنبياء. قال: والله العظيم هذه أحكام الأنبياء. ده مش ممكن يبقى، انتوا لستوا، لا يمكن ان تكونوا على الباطل ابدا. فوالله هذا الدرع هو درع امير المؤمنين، هو درع علي، اخذته لما انصرف الى البصره او الى العراق، اخذته تركه فاخذته، فهو درعه فعلا. وانا الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فالان اعطني فرسا لكي اجاهد في سبيل الله معكم. فقال: اما وقد اسلمت فان الدرع لك. صادقون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أتقنوا الإيمان، أتقنوا العلم، أتقنوا العمل، فأثروا على الناس، وأسلم الناس بإسلامهم، ولا زالوا أمام الكثير. لكن إن شاء الله سنكتفي بهذا القدر، ولكن سنذكر فيما بعد بعض القصص على مستوى التاريخ في الأمة، على مستوى التاريخ الأمة. رجل يجلس في المسجد، يجلس في المسجد، ويأتي سلطان عبد العزيز ومع الخديوي إسماعيل ويمد رجله أمام الناس، وقد أسند ضره إلى العمود، والخديوي إسماعيل في غاية الحرج لأنه عالم من علماء الأزهر، كان فيه أبطال، وإن كانوا قلة فهم أبطال. فأخرج صرة فيها كثير من المال: أعطي هذا حتى لا يعرضنا إلى هذا الحرج. فقال له: اذهب إلى إسماعيل وقل له إن من يمد رجله لا يمد يده، إن من يمد رجله لا يمد يده. قصص كثيرة جدا على السلف تبين لكم صدق هؤلاء. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. عباد الله، لا ينصرفن أحدكم إلا وقد أخرج من ماله شيئا لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أصحاب الأموال. لا يغرنكم إبليس كما قال ابن القيم بشيء من الصلاة والصيام والأذكار وطلب العلم وما إلى ذلك والوجاهة بالكلام، لا، أو بحفظ القرآن أو بالحديث. إنكم أصحاب أموال، والناس لا يجدون الطعام إلا ما وجدوه في المزابل، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي يقسم قسم أنه ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة أخرجوا من مالكم، والله أكرم منكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم صب علينا رزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع المتقين. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا مع الصادقين. اللهم برحمتك اجعلنا مع الصادقين. نعوذ بك ان يستخفنا الذين لا يوقنون. اللهم ارزقنا الثبات على الامر ونسألك العزيمة على الرشد. اللهم انا نعوذ بك ان يستخفنا الذين لا يوقنون. اللهم رحماك بالمسلمين في كل موطن. رحماك بذي البوسنة والهرسة. رحماك بذي كوسوفا. رحماك بذي ليبيريا. رحماك بذي تركستان الغربية والشرقية. رحماك بذي بلاد الصين. اللهم عليك بالصين الكافرين. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين. من للمسلمين بعدك يا رب العالمين؟ وقد خذلهم حكام المسلمين. وخذلتهم أنظمة المسلمين التي تحكمت في بلاد المسلمين واغتصبت السلطة من بلاد المسلمين. فمن لهؤلاء المساكين؟ رحماك بهم في الشيشان. انصر اخواننا المقاتلين في الشيشان. اللهم تول امرهم. اللهم تول اطفالهم ونساءهم وشيوخهم. اللهم تول امرهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم. اللهم ازد لهم توفيقك يا الله. اللهم انما كلما سمعنا خبرا عن توفيق شكرناك. اللهم زدنا من شكرك يا الله. اللهم زدهم توفيقا. اللهم سدد رميهم وصوب قذفهم. اللهم ثبتهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم ثبت اقدامهم واعطهم اكتاف الخنازير من الروس الملاعين. اللهم انهم جياع فاطعمهم. عطشا فاسقهم. حفاة فاحملهم. عراة فاكسهم. عراة فاكسهم. حفاة فاكسهم. حفاة فاحملهم. مرضى فداوهم. جرحى فخفف عنهم. مغلوبون فانتصر. مغلوبون فانتصر. منزل الكتاب مجري السحاب. هازم الاحزاب. اهزم الروس وزلزلهم. اهزم الروس وزلزلهم. لقد علمنا من الخبر اليقين ان مخابرات امريكا وانجلترا والمانيا تعمل مع الروس ضد الغلابة والمساكين. من لاخواننا في الشيشان يا الله؟ انهم جند محمد. أرنا نصرك فيهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب. هازم الأحزاب يا بقيت. أرنا بطشك بخنازير الروس. اللهم أرنا بطشك الشديد. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم لهم من منع المسلمين عون إخوانه. اللهم انتقم من كل من منع المسلمين عون إخوانه. اللهم انتقم من كل من منع المسلمين عون إخوانه ليجامل بذلك إخوانه الكافرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رحماك بالموحدين. اللهم رحماك بالموحدين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسور القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نضرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. رد ضالهم إليك ردا جميلا. جنبهم كرناء السوء يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.